الإمام الشافعي وإن خلط دقيقا بدقيق آخر فكالزيت يعني يحذو حذوة في هذا الباب. واختلف الأصحاب بذلك، فمنهم من قال للدقيق مثل للدقيق مثل، فإن كان للدقيق مثل نحن قلنا لابد أن يرد المثل أو القيمة إذا لم يكن المثل. للدقيق مثل قال الشيخ أبو إسحاق وهو ظاهر النص، لأن تفاوته في النعومة والخشونة ورد ابن عدي ليس بأكثر من تفاوت الحنطة بصغر الحب وكبره. فعلى هذا حكمه حكم الزيت إذا خلط بالزيت على ما مضى، أكثر أصحابنا لا مثل له لأنه يتفاوت تفاوتا كبيرا. وقول الشافعي أنه كالزيت أراد في أنه يرجع إلى بدله كما يرجع إلى بدل الزيت إذا تلف، لا أنه يرجع إلى مثله. يعني قال أنه لا مثل له، وقلنا عند عدم المثلية تكون القيمة، هو الاختلاف الدقيق له مثل أم لا. صحيح أنه لا مثلية، صحيح أن الدقيق له مثل. فإن قلنا لا مثل له ينظر في القيمة، فاختلفت قيمتهما لم تجد القسمة لأن قيمتهما مختلفة، فلو جوزناها كان فيه تفاضل وربا، لأن هذا صنف ربوي وهذا صنف ربوي أيضا. فإن استوت القيمة فإن قلنا بأن القسمة فرد، أن فرد النصيبين جازت قسمته كما يجوز قسمة الرطب على هذا القول، لأنه فرد ليس بيع. كما قلنا في مسألة الإقالة، هل الإقالة رد وفسخ أم بيع؟ فهنا فرد أم بيع؟ فإن قلنا بيع لم يجز القسمة لأنه سيكون بيع الدقيق بالدقيق، والدقيق بالدقيق في بيعه لابد من شرطين اثنين، لابد من التساوي والتقابض، لابد من المماثلة والتقابض، وقلنا المماثلة غير واردة هنا. فإذا لو قلنا بيع لم يجز كما يجوز بيع بعضه عن بعض ببعض. وحكى الكربيسي عنه أنه يجوز، ولا يعرف ذلك عن الشافعي في كتبه. بعض الأصحاب يخرج فرعا فيقول يباع الدقيق ويباع الدقيق الآخر ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمتهما. طبعا لابد أن نقول لما يقال ذلك، لما نبحث عن البيع ولما نبحث عن التقسيم والفرز؟ لما؟ لأن ملك الغاصب موجود، يعني لابد أن تفهم. وإن كنت تنظر لمسألة التعدي لابد أن تنظر لما للغاصب من عين، فهنا اشتركت عينان، عين الغاصب وأيضا عين المغصوب منه. قال فرع وإن غصب منه حنطة فخلطها بحنطة له فبذلك مسائل التي ذكرناها في مسائل الزيت ومسائل الدقيق. فإن خلطها بحنطة أجود منها أو مثلها أو دونها فالحكم فيها كالحكم في الزيت. وإن خلطها بما يمكن تمييزها منه مثل أن يخلط حنطة بيضاء بحنطة سمراء أو حمراء أو شعير أو ذرة فعلى الغاصب تمييزها لأنها تميز هنا، تميز وتقسم. وتخليصها وإن لاحقه بذلك مؤنة ومشقة كما لو غصب ساجا وبنى عليه. هو هنا الآن بيقول لو غصب شيئا وخلطه بغيره ويمكن التمييز ميز واجب عليه التمييز. ولذلك قال ابن الصباغ إلا يتميز جميعه واجب عليه التمييز أما أمكن وكان الباقي منزلة اختلاط الزيت بما لا يتميز عنه. فرع وإن غصب أرضا وزرع فيها لازمه قلع الزرع وأجرة الأرض سواء حصل بها. وهذا كله أيضا تأسيسا قد بيناه, هذا كله تأسيسا قد بيناه. أحد يمكن أن يبين لي دليلا على ذلك؟ غصب أرضا فزرع فيها لازمه أمور ثلاثة: قلع الزرع, أجرة الأرض, أرش ما نقص إن حصل بها. طبعا هنا أحمد يقول ليس لصاحب الأرض قلع الزرع بل هو بالخيار. أتكلم الآن على أحمد, ما وجهة النظر الفقهية على أحمد؟ قال ليس لصاحب الأرض قلع الزرع بل هو بالخيار بين أن يدفع البذل والنفقة ويملك الزرع وبين أن يقره في الأرض إلى أوان الحصاد ويطالب بوجهة الأرض. أنا أقول الآن سؤالي وجهة أحمد, وكيفية الرد عليه. صار تماما عين مال غاصب وعين مال صاحب الأرض. السلام عليكم. ما ادري الصوت هنا افضل ام الصوت الصوت في الايباد يظهر انه النت فيه ضعيف، الصوت ضعيف، الصوت هنا كيف؟ طيب الصوت هنا عاد الحمد لله. انا اقول وجهة نظر فقهية هنا في هذا الباب، لانه نعم طيب الان انا عرفت لانه الايباد يظهر النت هناك فيه شيء ها؟ هذا سواء الان بيضعف جدا والله
الصماري
جيد. هو وجهة نظر فقهية عند الشافعية في هذا الباب، هو يلزم قلع الزرع. لما؟ لأنه تصرف في ملك غيره، والحق أن السنة معهم في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس العرق ظالم حق ليس العرق ظالم حق، مفهوم؟ فيكون هنا قد تصرف في ملك غيره بغير إذنه فلا يجوز. الإمام أحمد يرى من نقاط الشريعة هنا الآن بأن هذا عين مال الغاصب، والأصل لا ضرر إما أن يقر
الآن الصوت أعتقد جيد. طيب هنا جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، وهذا حديث صحيح في سنن أبي داود. قال الشافعي وكل ما وضع في الأرض للتأبيد فإنه يسمى عرقا، والعروق أربعة، عرقان ظاهران وهما الغراس والبناء، وعرقان باطنان وهما البئر والنهر. ولذلك لابد أن تكون في أرضه، ليس العرق ظالم الحق. ومن ناحية النظر أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وشغل ملك غيره بغير إذنه، فواجب عليه إفراغه مما فيه. إذا ثبت هذا وقال على الغراس أو البناء، فقال أبو حامد وغيرهما عليه تسوية الأرض وعرش نقص إن دخل على الأرض بالقلع، ووجهت مثلها أن ذلك حصل بعدوانه. وذكر صاحب المهذب أن الشافعي رحمه الله تعالى قال في الغصب يلزمه ما تنقص الأرض، وقال في البيع إذا قلع الأشجار المستودعة عليه تسوية الأرض. عندنا الآن قولان، يعني الأصحاب قالوا على قولين. الأول عندنا التسوية وعندنا عرش النقص. التسوية ان هو يسوي الارض، يأتي يعني يعالجها، والمعالجة قد تكون اقل من قيمة العرش النقص. فلذلك قالوا على قولين، وقالوا اذا كانت المسألة على البيع فيكون التسوية لانه غير متعدي، وان كانت المسألة على الغصب فعليه القيمة لانه متعدي. لذلك من أصحاب من قال يلزمه في الغصب عرش النقص، وفي البيع يلزمه التسوية من أجل مسألة التعدي وغيرها. وإن كان الحق هنا يعني لابد عليه من أمور ثلاثة، قلع الزرع وتسوية الأرض أو عرش النقص، يبقى تسوية أو عرش النقص. المهم أنه يعالج ما حدث من نقصان في الأرض، والتسوية ورفع الضرر. ورفع الضرر. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.